أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. الجهة السادسة: عرفتم بأن إصالة الصحة إنما تجري في فعل الغير عند الشك في صحته وفساده من جهة فقد شرط أو جزء أو وجود مانع ونحو ذلك، لكن هل يجري إصالة الصحة في فعل الإنسان نفسه، بحيث لو شك بعد العمل أن فعله كان صحيحا لفقد شرط أو جزء أو وجود مانع أو لا، هل يمكن له الاعتماد على إصالة الصحة في فعله؟ ذهب بعض العلماء إلى ذلك، منهم السيد الوليد، إلى أنه يمكن إجراء إصالة الصحة في فعل الإنسان نفسه، وذلك لأن هذا الأصل هو أصل تسهيلي امتناني لا يختص بخصوص شيء، إنما هي من الأصول التسهيلية الامتنانية على الإنسان لدفع الشك عن نفسه، أن الإنسان قرين الشك والشك من مصائد الشيطان، فلذلك الشارع الأقدس جعل قواعد امتنانية تسهيلية لدفع الشك عن نفسه، فالشك من فعل الشيطان. يدخل في ضمن هذا العنوان كثير من الأمور، فحينئذ تكون بقية القواعد التسهيلية الامتنانية من قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ وقاعدة عدم إصالة عدم المانع وإصالة عدم الإعادة والقضاء، كلها تشترك في هذا الأمر، أنها أصول تسهيلية امتنانية، فتسير من صغريات إصالة الصحة حينئذ إذا أجريناها في فعل الإنسان نفسه. فالدليل وإن كان يختص، ظاهر الدليل يختص بفعل الغير، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: ضع أمر أخيك على أحسنه، إذ نستفيد من هذا أن مجرى هذا الأصل وفعل الغير لا فعل الإنسان، إلا أن هذا يشبه مفهوم اللقب. وقد عرفتم في بحث المفاهيم أن مفهوم اللقب لا حجية فيه، لا يمكن الاعتماد على مفهوم اللقب، فحينئذ نرجع إلى ما هو الأصل في هذه القاعدة والحكمة في هذه القاعدة، أن الحكمة في تشريع هذه القاعدة هي التسهيلية الامتنانية، فتشترك مع بقية القواعد والأصول في هذا الأمر، وأن جميعها أيضا تشترك فيما إذا كان هناك شك، والعمل بالشك والاعتناء بالشك من فعل الشيطان كما ورد في بعض الروايات. والشارع الأقدس يريد أن يدفع الشك عن الإنسان مهما أنكن إليه من سبيل، فيمكن إرجاع بقية القواعد إلى أصالة الصحة ولا إشكال فيه. لكن يبقى أنه إذا أجرينا إصالة الصحة في نفس فعل الإنسان لا يبقى مورد لجريان تلك القواعد الأخرى: قاعدة التجاوز، قاعدة الفراغ، قاعدة عدم إصالة عدم الإعادة، عدم القضاء ونحو ذلك، إصالة عدم المانع، أن إصالة الصحة تشمل جميع ذلك، فلا يبقى مورد لتلك. بل الأمر بالعكس، فلو أجرينا قاعدة التجاوز في فعل الإنسان لا يبقى بعد فائدة لإصالة الصحة، كما إذا أجرينا قاعدة الفراغ في فعل الإنسان لا يبقى مورد لإصالة الصحة. ولذلك ولعل الفقهاء لم يتعرضوا إلى هذه الجهة، وتعرض السيد الوالد إلى هذه الجهة لأجل هذا الأمر، إن بإجراء إصالة الصحة في فعل الإنسان نفسه لا يبقى مورد لتلك، وتصير كلها من صغريات هذه، وإنما هي مجرد تسميات. وإذا أجرينا تلك لا يبقى أيضا مورد لجريان إصالة الصحة، إصالة عدم قاعدة الفراغ، قاعدة التجاوز، إصالة عدم المانع، إصالة عدم الإعادة قضائي كلها إذا أجريناها في فعل الإنسان لا يبقى أثر لإصالة الصحة، ولعل لم عدم تعرضهم لهذا الأمر لأجل ذلك. ولكن كبحث علمي يمكن أن نقول بأن إصالة الصحة تجري في فعل الإنسان ولا محذور في ذلك من عقل أو شرع. هذا هي الجهة السادسة. الجهة السابعة، عرفتم بأن إصالة الصحة إنما تجري في العقود والإيقاعات عند الشك في شروط العقد أو شروط المتعاقدين أو شروط العوضين، إلا ما كان يرجع إلى العرفيات وقد تقدم التفصيل. فنعتمد على إصالة الصحة في دفع ما يتوهم ويحتمل من الفساد في عقد أو إيقاع إذا حصل من الغير. هذا واضح على ضوء ما تقدم ذكره. بناء على هذا، إن إصالة الصحة تكون حاكمة على الأصول العدمية الموضوعية في المقام، إذ أنكم تعلمون كل مورد يجري فيه أصل الصحة فيه أصل عدمي. إصالة عدم النقل والانتقال في هذا، إصالة عدم تحقق الشرط في ذلك، أصل حكمي أيضا يجري. فالأصول العدمية سواء كانت حكمية أو موضوعية لا مجرى لها إذا أجرينا أصل الصحة في فعل شك في صحته أو فساده، لا يبقى مورد لجريان إصالات واستصحابات عدمية الموضوعية. والسر في ذلك يرجع إلى أدلة إصالة الصحة. فإن قلنا بأن دليل إصالة الصحة الأخبار، فإن لها من الإطلاق ما يشمل موارد الاستصحابات العدمية. أصل الصحة له من الإطلاق، دليل أصل الصحة له إطلاق لفظي يشمل حتى ما إذا جرى الأصل العدمي في مورده، فحينئذ الإطلاق حكم على تلك الاستصحابات العدمية. وإن قلنا بأن دليل الإجماع دليل الأصلي، هذا الأصل هو الإجماع كما ذهب إليه جمع من المحققين منهم الشيخ النايني رحمه الله، حيث اعتمد على مثل هذا الإجماع، كما أنه اعتمد السيد الوالد على مثل هذا الإجماع، فإن لمعقد الإجماع إطلاق يشمل حتى موارد الاستصحابات العدمية الموضوعية. من يراجع كلمات الأعلام في المقام في أصل الصحة وفي الفروع التي يتمسكون بها في إصالة الصحة، ترون أنهم يتمسكون ولهذا المعقد إطلاق يشمل حتى موارد الاستصحابات العدمية الموضوعية. فحينئذ الإجماع معقده له لو إطلاق، ولا ريب ولا إشكال في أنه إذا كان لمعقد الإجماع إطلاق يكون هذا الإطلاق مثل الإطلاق اللفظي، يكون متقدما على تلك الاستصحابات الموضوعية العدمية. وأما إذا كان بناء المدرك ودليل أصل الصحة بناء العقلاء وسيرتهم، فإن بناء عقلاء إنما صار شرعيا بعدم ردع الشارع عن هذه السيرة وعدم والبناء. وقد تقدم سابقا أنه لم يرد ردع من قبل الشارع عن هذا البناء العقلائي. وحينئذ بناء العقلاء في هذا المورد هو عدم الاعتناء بالشك، فإذا أجروا إصالة الصحة في فعل الغير معناه لا يعتنون بالشك. حينئذ عدم اعتناء بالشك تعبدا معناه أنه موضوع الاستصحاب يرتفع حينئذ، فلا يكون دليل الاستصحاب رادعا عن هذا الأصل لا تنقض اليقين ونحو لا تنقض اليقين لا يشمل هذا المورد، إذ أن العقلاء إنما أجروا إصالة الصحة في أفعال الآخرين لدفع الشك وإلغاء الشك تعبدا، فإذا كان شرعا لأن أمضى هذه السيرة صارت تعبدا، فمعناه أن الشارع الأقدس ألغى الشك حينئذ، فإذا لم يكن شك في البين فلا تشمله أدلة الاستصحاب ولا الأصول العدمية الموضوعية. بناء على هذا فإن إصالة الصحة إنما تثبت وجود ذلك الشرط المشكوك، وجود ذلك الجزء المشكوك تعبدا، ومع وجود الشرط تعبدا أو وجود الجزء تعبدا لا معنى لأن نقول بأن الاستصحابات العدمية هي حاكمة على تلك. إن قلت بأن الاستصحاب أصل الصحة هو من الأصول المحرزة، لا إشكال في أنه من الأصول المحرزة، إن لم تكن إمارة فهي من الأصول المحرزة، أما إذا كانت إمارة فالأمر واضح لا إشكال فيه، وأما إذا كانت من الأصول المحرزة فإن الاستصحابات العدمية أيضا من الأصول المحرزة، استصحاب أيضا من الأصل المحرز كما تقدم بيانه، فتتعارض هذه الأصول ولا يمكن الحكم بأحدهما، فلا بد أن نرجع إلى قواعد أخرى، الإعادة والقضاء ونحو ذلك. فحينئذ إن قلنا بأن إصالة الصحة من الأصول المحرزة والاستصحابات أيضا من الأصول، أي الاستصحابات العدمية الموضوعية من الأصول المحرزة أيضا، فتتعارض حينئذ، فما هو وجه تقديم أصل الصحة على ذلك؟ عرفتم من مطاوي بحثنا أن وجه تقديم إصالة الصحة على تلك الاستصحابات هي إذا استفدنا من الإجماع والأدلة اللفظية حجية الأصل ولها إطلاق، فمعناه أن الشارع الأقدس ألغى الشك حينئذ وحكم بوجود الشرط المشكوك أو وجود الجزء المشكوك تعبدا، معناه تعبدا لا يبقى مورد للشك حتى نجري الاستصحاب العدمي. وإن كان دليل الأصل هذا دليل أصل الصحة، إن كان دليله بناء العقلاء وسيرتهم، فإن بناء العقلاء وسيرتهم قامت على إلغاء الشك، فكأنما لا شك حينئذ، فإذا لم يكن شك في البين أيضا دليل الاستصحاب لا يكون حاكما في المورد، ولا يجري دليل الاستصحاب ولا يشمله، فلا مخصص لدليل إصالة الصحة وتشمل حتى موارد الاستصحابات العدمية، ولا إشكال في ذلك. إلا أنه لا ريب ولا إشكال في أن إصالة الصحة هو المعتمد عند شك في فعل من حيث الصحة والفساد، إلا إذا كان هناك علم يخالف هذا الأصل، سواء كان هذا العلم تفصيليا أو إجماليا فإن العلم حاكم على هذا الأصل. أجرينا الأصل في طرف الغير ولكن علمنا بأن هذا الغير لم يأت بذلك الشرط أو أتى بذلك الشرط فاسدا، فإن وجود العلم يكفي في عدم إجراء إصالة الصحة في فعله. كذلك لو قامت بينة في البين على بطلان ذلك الفعل ولا يمكن إلا الاعتماد على إصالة الصحة وإجراء إصالة الصحة في فعله، كذلك لو كانت إمارة أخرى تدل على فساد ذلك الفعل لا يمكن الاعتماد على إصالة الصحة حينئذ في فعله. فأصل الصحة إنما يعتمد عليه فيما إذا لم يكن برهانا آخر على خلاف ذلك من علم، سواء كان ذلك العلم تفصيليا أو إجماليا، أو كان هناك بينة، أو كانت هناك إمارة في البين تدل على فساد ذلك الفعل وعدم صحته، فلا مجرى لإصالة الصحة في فعله. كذلك يمكن القول بأنه لا يمكن الاعتماد على أصل الصحة إذا كان الغير لا يجري فيه إصالة الصحة لكثرة فساد عليه واحتمال الفساد عليه، كما في زماننا وقد ورد في بعض الأحاديث إذا استولى الفساد على أهل الزمان فظنوا الخير بهم لا يكون إلا تغريرا، فإذا كان فعل شخص متقلب لا يأتي بفعل صحيح إلا نادرا لا وجه لفعل حمل فعله على الصحة اعتمادا على هذا الأصل، إذ يستلزم منه خلال اختلال النظام أيضا، كما أن اختلال النظام كان من الأدلة التي استدل بها على إصالة الصحة. فلو كان الشخص هذا متقلبا لا يمكن الاعتماد على فعله، إذا اعتمدنا على إصالة الصحة يختل النظام حينئذ، فيمكن القول بأن إصالة الصحة لا تجري في فعل هذا الشخص إذا كان كذلك. هذا كله ما يتعلق بإصالة الصحة، واستفدنا من ذلك جميعا بأن إصالة الصحة تتقدم على الاستصحاب، مطلق الاستصحاب، سواء كان هذا الاستصحاب وجوديا أم عدميا. أما الوجودي هو مطابق لإصالة الصحة، الاستصحابات العدمية سواء كانت هذه الاستصحابات حكمية أم موضوعية. نأتي إلى قاعدة اليد من القواعد التي تتقدم، أو بعبارة أخرى تكون حاكمة على الاستصحاب، قاعدة اليد. والكلام في هذه القاعدة يقع ضمن أمور: الأمر الأول، ما المراد من اليد التي لها معان متعددة في اللغة؟ ليس الكلام في تعداد المعاني اللغوية والكلام ثم النزاع فيها أي منها حقيقة وأي منها مجاز، هل كلها حقيقة أم كلها مجاز، أو قلنا بعضها حقيقة وما هو الحقيقة، ليس الكلام في ذلك إذ لا يفيدنا شيئا. وإنما المناط في المراد من اليد عند الفقهاء، ما المراد من اليد في قاعدة اليد؟ قالوا بأن المراد من اليد هو الاستيلاء على شيء، سواء كان ذلك الشيء عينا أو كان ذلك أم كان ذلك الشيء منفعة، أم كان ذلك الشيء انتفاعا، أم كان ذلك الشيء حقا. فالمراد من اليد هو الاستيلاء على الشيء خارجا، مجرد أن تكون سلطة واستيلاء خارجية يسمى هذا يد. واليد هذه سيأتي أحكامها أنها متقدمة على كثير من الموارد، هذه المراد من اليد. فالمناط على اليد هي السلطة الفعلية، بحيث يتصرف ذو اليد على ذلك الشيء بما شاء من التصرفات المتعارفة العقلائية. هذا هو المناط في اليد، في قاعدة اليد. ولا يكفي في ذلك مجرد تمكنه من التصرف، إذ يمكن أن يكون له ملك لكن في مكان آخر لا يمكنه التصرف فعلا، لكن فعلا لم يكن مستولي ولكن ما يمكنه التصرف، لا يسمى ذلك يدا ولا هذا مجرى قاعدة اليد. فقاعدة اليد التي يراد منها من اليد هو الاستيلاء الخارجي الفعلي، مجرد التمكن من التصرف لا يكفي في إطلاق اليد في المقام، هذا هو المراد منه. لكن هناك إشكالات من أن الاستيلاء من أين يأتي؟ الاستيلاء إنما يأتي بسبب خارجي، إما حيازة وإما شراء وإما إرث ونحو ذلك، فلا بد أن يكون له سبب خارجي في البين. فإذا كان السبب الخارجي هو المناط في الاستيلاء، ننقل الكلام في ذلك السبب. ولذلك استشكلوا في كثير من الموارد، سيأتي بيانها والجواب عنها إن شاء الله.